محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن إدراك الأشياء ومعرفتها بحاجة إلى أمور ثلاثة: إلى وجود المقتضي، وإلى فقدان المانع، وإلى تحقق الشر. وقلنا أن موانع المعرفة وأن موانع الإدراك تارة تكون موانعا، تارة تكون موانع مختصة إما بالقوى الحسية وإما بالقوى العقلية. وذكرنا أن الموانع التي ترتبط بالقوى الحسية تارة تكون مانعة من قوة الإدراك، وأخرى مانعة من تحقق أصل الإدراك، سواء كان المانع مانعا أصليا كما إذا كان الإنسان يفتقد قوة حسية أو أداة من أدوات الحس، أو يكون المانع مانعا عرضيا عارضا كوجود جدار يحجب الرؤية، أو تكون الموانع مرتبطة بالقوى العقلية، سواء كان المانع مانعا أصليا كمن كان يحفظ القوة العاقلة، أو كان مانعا عارضا كما ذكرنا مثالا على ذلك وجود الشبهة. الموانع المشتركة بين القوى الحسية والقوى العقلية، أبرز مثال عليها هو تحقق الغفلة وعدم الانتباه، فإن ما يمنع من إدراك الحقيقة والمعرفة كما هي غفلة الإنسان، فالغافل ينكر أجل الأمور وضوحا وأقرب الأمور بداهة، سواء كانت من الأمور المحدوثة أم من الأمور المعقولة. فنجد مثلا أن الإنسان إذا كان غافلا عن وجود شيء أمامه ينكر ذلك الشيء، فأنت تقول له هذا الكتاب أمامك موجود، يقول لا ليس موجود أمامي، وقد يكون مسلط النظر تجاه الكتاب، ولكن إذا كان ذهنه غافلا وشاردا في أمور أخرى لا يتوجه إلى وجود هذا الكتاب. فالذي منعه أن يدرك ذلك الكتاب الذي يستطيع أن يدركه بواسطة النظر هو وجود الغفلة. كذلك الإنسان إذا كان غافلا قد تقول له اجتماع النقيضين المحال، من يقول أنه محال؟ ليس محالا، فينكر بديهة من البديهيات لعدم توجه النفس إلى ذلك الأمر. فمتى ما تحققت الغفلة كانت الغفلة مانعا يمنع العقل عن إدراك المعرفة والحقيقة. ولهذا برزت عدة نصوص تنص على هذه الحقيقة، منها قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ومنها قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك وما غرك بربك وما أنساك بهلكة نفسك، أما من دائك بلول أم ليس من نومتك يقظة، احذروا الغفلة فإنها فساد الحس. ودوام الغفلة كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن دوام الغفلة تعمي البصيرة. طبعا موجبات القتلى كثيرة، حيث ورد في بعض الروايات: اعلم ويحك يا ابن آدم أن قسوة البطنة وسكر الشبعي وعزة الملك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر ويلهي عن اقتراب الأجل، حتى كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر الشراب. إذن مما لا إشكال فيه أن عدم توجه النفس إلى الحقيقة يؤدي إلى إنكار تلك الحقيقة. هذا مانع، كما يمنع عن إدراك الحسي كذلك يمنع عن إدراك، كما يمنع عن إدراك المحسوس كذلك يمنع عن إدراك المعقول. هذا فيما يرتبط بالركن الثاني وهو وجود المانع. الركن الثالث والأخير هو تحقق الشرط. قلنا وجود شيء وإدراك شيء موقوف على وجود المقتضي وهو مثلا العين الباطرة، وعلى فقدان المانع وهو عدم وجود ضباب أو عدم وجود جدار يحول بين الرؤية وبين المرئي. أيضا يفتقر إلى ركن ثالث أسميناه بتحقق الشرط. قلنا شرط الاحتراق هو اقتراب الورقة إلى النار، وشرط الرؤية وجود الإنارة والإضاءة الكافية، فالعين بمجردها لا تدرك الأشياء إذا كان هناك مانع. كذلك مجرد وجود عين باطرة ومجرد عدم وجود مانع يمنع عن الرؤية لا يكفي، بل لا بد من وجود شرط الرؤية وهو الإضاءة والإنارة التامة مثلا. وشروط المعرفة كثيرة، وقد أجاد بلغاء الحكم عليهم السلام بذكر أمور تتعلق بشرائط المعرفة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه: هل منكم من يريد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا أنه من زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية. فالزهد شرط من شروط معرفة. أيضا منها ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. إذا شرط من شروط المعرفة هو العمل. أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فالواحد من شروط المعرفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا هذه بعض الأمور التي تتعلق بشرائط المعرفة. بناء على ذلك نقول أن الأمور الخمسة التي ذكرها شيخنا المضفر رضوان الله تعالى عليه من أن إدراك الكل من أن إدراك البديهيات أو إدراك الأشياء يتوقف على الانتباه وسلامة الحواس وسلامة الذهن وفقدان الشبهة وعملية غير عقلية، بعض هذه الأمور الخمسة يمكن إدراكها تحت الركن الأول وهو وجود المقتضي من قبيل سلامة الحس،
وبعضها يمكن إدراجه تحت الركن الثاني من قبيل فقدان الشبهة أو الشبهة، فإنها تكون مانعا عن الإدراك، ومنها يمكن إدراجها في الركن الثالث. قال قال توضيح في الضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان. لماذا يجهله؟ السبب، قال لفقد سبب توجه النفس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، وعدم علمه لا يضر ذلك ببداهة البديهي ولا يقل البديهي عن كونه بديهيا. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: أولا الانتباه، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات. ما معنى مضطرد في جميع البديهيات؟ يعني كل أمر بديهي سواء كان من المحسوس أم من المعقول لا بد من الانتباه وعدم الغفلة، ولهذا قلنا عدم الغفلة مانع مشترك يشترك فيه القوى الحسية والقوى العقلية. وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، بمعنى أن إدراك الأمور الحسية يتوقف على الانتباه، وإدراك الأمور العقلية يتوقف على الانتباه، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وقد ينشأ هذا السقم هذا المرض من نقصان طبيعي كفقدان حاسة من الحواس أو كونه مجنونا، أو مرض عارض أو تربية فاسدة. المرض العارض كالجنون مثلا. سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعمى، ولهذا واضح أنه إذا كان الإنسان لا يمتلك أحد الأدوات الخمس لكنه يمتلك قوة عاقلة، إذا يمكنه إدراك القوى العقلية أو الأمور المعقولة. نعم، لا يستطيع من فقد الحس أن يدرك الأمور المحسوسة، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، فإن الأعمى يكون مانعا عن أصل تحقق الإدراك، بينما ضعيف البصر قد يكون مانعا عن قوة الإدراك يدرك الشيء. نعم، قد يكون أيضا ضعف البصر مانعا عن أصل الإدراك، فإن ضعيف البصر لا يرى الشيء ضعيف، ولكن أيضا يكون ضعيف البصر مانعا عن قوة الإدراك، يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المخلوقات، وهكذا. رابعا فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات. وقلنا إنما سميت الشبهة أنها شبهة لأنها تشبه الحق، ويغفل عما فيه من المغالطة والتجليس والالتباس، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان، فيستحيل استماع الوجود والعدم ولا يرتفعان بمعنى أن يخلو الشيء من الوجود والعدم، فالشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة وهم المعتزلة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، وقلنا أن الحال صفة لشيء هو موجود وهو معدوم. وليس كل الصفات، إذ قسمنا الصفات إلى قسمين، قلنا عندنا صفات قائمة بذاتها وعندنا صفات قائمة بغيرها، والصفات القائمة بغيرها على قسمين، صفات متأصلة حقيقية وصفات انتزاعية، والصفات التي تكون بينها واسطة الحال هي خصوص الصفات انتزاعية كالعالمية والقادرية والرازقية. إذا ليس التقسيم عرضا ما ذكرناه، نريد أن نقول أن هذه الشبهة تفرط فقط بالصفات الانتزاعية لا جميع الصفات، لأن بعض الأساتذة أثناء تدريس المنطق يقول لا يشكل على ذلك أن هناك صفات فقد تكون إما موجودة وإما معدومة من قبيل صفة السوادي والبياضي وما شابه ذلك. يقول صفة البياض لا تكون، إما أن يكون هذا الجسم أبيض أو لا يكون أبيض، وهذا دليلا على أنه لا توجد هناك واسطة بين الوجود والعدم. نقول لا، ليس الكلام في الصفات المتأصلة الحقيقية، الكلام في الصفات الانتزاعية. فهما يرتفعان عندها، ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك، نعم، وعجز عن كشف المغالطة، لم يستطع الجواب عنها جوابا حليا، يردها ويقول إنها شبهة في مقابل بديهة من بديهيات العاقل. هذا هو الجواب السليم، ولكن له أن يجيب بجواب حلي آخر. وطرحنا نحن أمثلة كثيرة. خامسا، عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، المتواترات التي ينقلها إنسان عن إنسان عن إنسان وهكذا، يعني يكثر فيها الناقل، والمفروض أن الناقلين يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي أنهم لا يستمعون على الكذب. وكالتجربة في التجريبيات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي، فلا يجعل ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. يعني كون الشيء يحتاج إلى عملية، عفوا، كون الشيء يحتاج إلى عناء وتجربة وما شابه ذلك لا يجعله إلى كونه أمرا نظريا. مثلا قد يقال أنه كل حديدة تتمدد بالحرارة، هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، ولكن قد تقول كيف يكون أمرا بديهيا مع أن هذا موقوف على التجربة، فإن المجرب قد قام وجرب الحديدة الأولى ووضعها على النار فرآها أنها تتمدد بالحرارة، وجرب حديدة ثانية وعاشرة ومئة وألف وعشرة آلاف حديدة، بعد ذلك استنتج قانون كليا وهو أن كل حديدة تتمدد بالحرارة. إذا وصوله إلى هذه القاعدة وهي أن كل حديدة تتمدد بالحرارة توقفت على تجربة وعلى عناء طويل، والمفروض أن ذلك يخرجها عن البديهيات ويدرجها في ضمن نظرية. يقول العلامة ليس إلى كل ليس ملاك البديهي وعدم البديهي هو احتياجه الى عنا وعدم احتياجه الى عنا. ملاك البديهي ما ذكرنا هو اذا كان الشيء لا يحتاج الى دليل كان من الامر البديهي، يحتاج الى دليل لم يكن من الامر البديهي وانما كان من الامر النظري. كذلك المتواتران اذا نقل انسان ثم مثلا جاء انسان وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه قال في واقعة الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، وجاء نقل آخر من قبل شخص آخر وثالث ورابع وخامس وثالث، فتواتر النقل. فنقول إذن أصبحت القضية قضية بديهية ضرورية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. كونها تتوقف على التواتر لا تخرجها عن البديهي، ولهذا سوف نذكر إن شاء الله في الجزء الثالث أن من أحكام البديهيات الأمور المتواترة والأمور المجربة، فالمجربات والمتواترات من أحكام البديهيات. بهذا تم الكلام في هذا المطلب. نشرع في المطلب الأخير في مباحث العلم وهو تعريف النظر أو الفكر، فالنظر والفكر بمعنى واحد. عرف الفكر بعدة تعاريف، أو قل بعبارة أداة ذكر للفكر صيغ متعددة. من جملة هذه الصيغ التي ذكرها الشيخ المضفار أن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، أو قل بعبارة واضحة أن الفكرة يعني الانتقال بين المعلوم والمجهول. وحتى يتضح مبحث الفكر علينا أن نمر بجملة من المقدمات يجب الالتفات إليها. المقدمة الأولى: الانتقال من شيء إلى شيء آخر يتصور على فروض أربعة. الفرض الأول أن يكون الانتقال من المعلوم إلى المعلوم. الفرض الثاني أن يكون الانتقال من المجهول إلى المجهول. الفرض الثالث أن يكون الانتقال من المعلوم إلى المجهول. الفرض الرابع أن يكون الانتقال من المجهول إلى المعلوم. أما الفروض الثلاثة الأولى كلها باطلة. أما الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول إلى المجهول فهذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل محال. إذا كان الشيء معلوما عندي فالانتقال من المعلوم للكشف عن هذا المعلوم هو معلوم، فلا يحتاج إلى كاشف يكشف عنه ويرفع الغطاء عنه، هو معلوم، فكيف تنتقل من معلوم إلى معلوم ذاته المفروض محل الكلام. مثلا أنا أعلم أن الإنسان حيوان مفكر، حيوان ناطق بمعنى مفكر. أنا أعلم أن الإنسان حيوان ناطق، فتقول أنتقل من الحيوان الناطق إلى الحيوان الناطق، هذا لا معنى له تحصين للحاصل، كأنك تنتقل من النقطة نفسها إلى النقطة نفسها، وهي لا يسمى حركة ولا يسمى انتقالا. الحركة والانتقال بأي معنى؟ بمعنى وجود مبدأ ووجود منتهى، هذا الحركة. حركة الشيء بمعنى انطلاقته وسيره وتغيره من المبدأ إلى المنتهى، كما تقول حركة السيارة انطلقت من النقطة ألف إلى النقطة باء. أما تقول حركة السيارة من ألف إلى ألف ما تحقق الانتقال، لم يتحقق انتقاله ولم تتحقق حركات انتقال الشيء منه إليه، لا يسمى هذا انتقالا ولا يسمى حركتان. كذلك الانتقال من المجهول إلى المجهول يعني انتقال وحركة من الشيء إلى نفسه، إذا لم يتحرك لم يتحرك ولم يحدث انتقال، وهذا معنى تحصيل للحاصل. إذا الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول أو من المجهول إلى المجهول هذا لا يسمى انتقالا، لأن الانتقال يعني وجود طرفين المبدأ والمنتهى. فإذا كان المبدأ هو المعلوم والمنتهى هو المعلوم، إذا لم يوجد طرفان إنما وجد طرفا واحد. كذلك من المجهول إلى المجهول عين المحدود يكفي. إذا الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول إلى المجهول هذا الاحتمال باطل. الفرق الثالث أن يكون الانتقال من المعلوم إلى أن يكون الانتقال من المجهول إلى المعلوم، بمعنى أنني أعلم ما هو الحيوان الناطق، أعلم ما هو الإنسان وهو أنه حيوان ناطق. هنا لا يصح لك أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم. لماذا؟ لأن المجهول عدم والعدم لا يكشف عن الوجود، الجهل لا يكشف عن العلم، فبالتالي لا يصح لك أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم، إذ المجهول لا يكشف عن المعلوم ولا يرفع الإبهام عن المعلوم. فبطل الفرض الأول والثاني والثالث، فيتعين صحة الفرض الرابع، وهو أن الانتقال لا بد أن يكون من المعلوم إلى المجهول، لأن المعلوم يكشف عن المجهول. كما إذا درس الإنسان في بيته وعلم ما في الكتاب وجاء يقدم امتحانا وتقدم السؤال الأول ما هو تعريف هذا الشيء، اذكر خصائص هذا الشيء، فهنا ينتقل الذهن من المعلومات التي هي مخزونة في ذهنه بواسطة مراجعته في البيت فيكشف عن هذه المجاهيل وهذه الأسئلة. إذا المقدمة الأولى ينحصر الانتقال من المجهول من المعلوم إلى مجهول، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لما كان الفكر يعني أو لما كان الانتقال ينحصر في الفرد الرابع وهو كونه من المعلوم إلى المجهول، الانتقال من المعلوم إلى المجهول تارة يكون ذلك المعلوم معلوما تصوريا وتصديقيا، وأخرى يكون المجهول مجهولا تصوريا وتصديقيا. فلذا نقول أن المعلوم على قسمين، عندنا معلوم تصوري وعندنا معلوم تصديقي، والمعلوم التصوري هو المعلوم الذي يستبطن الإدراك دون الاعتقاد، بينما المعلوم التصديقي هو المعلوم الذي يشتمل على إدراك يلازمه ويصاحبه الإدعان والاعتقاد. وهذا ما تقدم في بحث العلم وتقسيمه إلى تصور وإلى تصديق. إذا المعلوم تارة يكون معلوما تصوريا من قبيل أتصور معنى الإنسان وأعرف أنه حيوان ناطق، وأخرى يكون معلوما تصديقيا كعلمي واعتقادي بأن العالم وهذا العالم وهذا الكون كله حادث، أي أنه خرج من العدم إلى الوجود. كما أن المعلوم على قسمين كذلك المجهول على قسمين، فالمجهول تارة يكون مجهولا تصوريا وأخرى يكون المجهول مجهولا تصديقيا. والفرق بين المجهول التصوري والمجهول التصديقي أن المجهول التطبيق أن المجهول التطوري ما كان منشأ الجهل عدم تطور الشيء. منشأ الجهل وعدم تطوري وإدراك الشيء. نظير عندما أقول لكم مثلا ما هي الحركة الجوهرية؟ هنا ليس المطلوب أمرا تصديقيا، أريد منك أن تتصور معنى الحركة الجوهرية. تقول أنا لا أعرف معنى الحركة الجوهرية. تقول أنا أجهل تصور معنى الحركة الجوهرية. هذا يسمى بماذا؟ يسمى بالجهل التصوري. أو إنسان أقول له مثلا هل تجهل معنى الإنسان؟ يقول نعم أنا معنى الإنسان أجهله تماما لا أعرفه. هذا يسمى جهله جهلا تصوريا. وأخرى الإنسان الجهل عنده جهل تصديقي، بمعنى من ناحية التصور يتصور. أقول له مثلا تصور معنى كروية الأرض، فيتصور أن الأرض على هيئة كرة. إذا هنا تصور، لكن أقول له أخذ الدليل على ذلك، أو ما الدليل على هذا نحوين، جهل تصوري وجهل تطبيقي، والمعلوم على قسمين، معلوم تطوري ومعلوم تطبيقي. حاصل هذه المقدمات هي لما كان الانتقال يكون من المعلوم إلى المجهول، نقول هنا أقسام أربعة أو شقوق أربعة للانتقال. تارة يكون الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وأخرى يكون الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فنكتفي نحن بذكر هذين الشقين. إذن المعلوم أو الانتقال من المعلوم إلى المجهول تارة يكون هكذا، من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وأخرى يكون الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. مثلا نريد مثالا على الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. مثلا إذا قلت لكم ما معنى الإنسان، تقولون نحن الآن نجهل معنى الإنسان، فهذا الجهل جهل تصوري لأنك لا تتصور معنى الإنسان. فأنا الآن أمام سؤال استفهامي كبير، ما هو معنى الإنسان؟ ماذا أفعل؟ في ذهني معلومات مخزنة، أبحث عن هذه المعلومات فأجد مفردة أنه كائن بشري مفكر. فهنا لاحظ، انتقلت من أمور تصورية، تصورت معنى الكائن ومعنى البشري ومعنى المفكر، فانتقلت من هذه المعلومات التصورية لأكشف الجهل عن هذا المجهول، وأقول إذن الإنسان هو الكائن الحي المفكر. هذا انتقال من المعلومات التطورية إلى المجهولات التطورية. مثال على الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، إذا قيل لك ما هو الدليل على كروية الأرض، هذا المجهول مجهول تصديقي. أنا ماذا أفعل؟ عندي معلومات مخزنة في ذهني وهي الأدلة التي تثبت كروية الأرض. أقول بما أن السفن التي ترد إنما في البداية يكون الظاهر هو المرتبة العليا، ثم بعد ذلك تدريجا تظهر واجهة السفينة، هذه الحركة وهذه الظاهرات تثبت كروية فقل هذا دليل وهي ظهور أعالي السفن يثبت كروية الآر. فانتقلت من هذا المعلوم التصديقي وهذا البرهان لإثبات والكشف عن المجهول التصديقي. إذا الانتقال تارة يكون من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وأخرى من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الفكرة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول مقدمات الفكر، والأمر الثاني مراحل الفكر، أو قل أدوار الفكر. فلكي يتحقق الانتقال من المعلوم إلى المجهول لا بد من وجود أمرين. الأمر الأول مقدمات الفكر، وهما عبارة عن أمرين، عن اثنين: مواجهة المجهول، ومن ثم تحديد نوع المجهول. مثلا وضعت ورقة الامتحان أمامي فواجهت السؤال المجهول وهو ما هو الإنسان، إذا هنا واجهت مجهولا. ثم بعد ذلك علي أن أحدد نوع المجهول، هل هو من المجهول التصوري أم من المجهول؟ إذا ما هو الإنسان، هذا المجهول نوعه أنه من المجهولات التصورية. إذا قمت بمواجهة المجهول، ثم بعد ذلك حددت نوعا مجهول، انتهى الأمر الأول وهي مقدمات بعد ذلك يبدأ والفكر يقوم بأدوار ثلاثة. الدور الأول يتمثل في الحركة الذاهبة، والأمر الثاني يتمثل في الحركة الدائرية، والأمر الثالث يتمثل في الحركة الراجعة. فهنا ثلاث حركات للفكر. الحركة الذاهبة دورها أنها دور الحركة الذاهبة أنها حركة من المجهول إلى المعلوم. واجهت المجهول وهو ما هو الإنسان، فأنتقل إلى المعلوم. أي معلوم؟ المعلوم الذي هو في ذهني، أنا ذهني مستودع خزانة لمعلومات كثيرة. الآن تبتدأ حركة دائرية وهي حركة بين نفس هذه المعلومات. هنا يقوم ذهني بالبحث والفحص حول عن المعلومات المناسبة وأحضار المعلومة المناسبة التي في ذهني، لأنني أنا راجعت كتاب المنطق من أوله إلى آخره فوجدت معلومات منطقية كثيرة في ذهني. فهنا تشتغل الحركة الدائرية لانتخاب الجواب صحيح من ضمن هذا الكم الهائل من المعلومات. هذه الحركة وهي حركة بين هذه المعلومات تسمى بالحركة الدائرية. فإذا انتهى عقل المعلومة الصحيحة، بعد ذلك ينتقل من المعلوم ويرجع من المعلوم إلى المجهول ليكشف عن المجهول. إذا فهناك حركة ذاهبة من المجهول إلى المعلوم الذي في ذهنه، ثم حركة دائرية وهي دوران المعلومات، نظير هذه اللي في المسابقات الدائرية التي توضع فيها الأوراق لينتخب مثلا الفائز، هي حركة دائرية، حركة في هذه المعلومات لانتخاب الفائز مثلا. كذلك ذهني بهذه المثابة، أحرك ذهني وأحرك هذه المعلومات لأصل إلى المعلومة الصحيحة، ثم أرجعها بعد ذلك لتكشف عن المجهول. تماما كالإنسان الذي يتقدم للامتحان، يواجه المجهول وهو السؤال، يحدد نوع السؤال، أنه أن الأستاذ يريد من هذا السؤال إقامة الدليل ولا يريد تعريف. هذا تسأل أحيانا، تسأل أنت الأستاذ ماذا يريد من هذا السؤال، هذا معنى تحديد نوع المجهول. إذا عرفت مراد الأستاذ من السؤال تأتي إلى معلوماتك. طبعا إذا ما عرفت معلومات لن تكشف عن المجهول، إذا ما كنت مراجع للدرس جيدا. أما إذا راجعت الدرس جيدا تأتي إلى هذه المعلومات المحفوظة في ذهنك أو المنقوشة على الطاولة مثلا أو الموجودة في برشام مثلا، تجد تنتخب من هذه البرشام المعلومة الصحيحة، فتنتقل بعد ذلك للكشف عن المجهول. هذا هو الفكر. فالفكر انتقال أو حركة من المجهول إلى المعلوم، ثم من المعلوم إلى المعلوم، ثم من المعلوم إلى المجهول. هذا هو المسمى بالفكر. قال: تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. المطلوب وهو كشف السؤال أو الجواب عن الاستفهام، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، سواء كان مجهولا تصوريا أو تصديقيا. وبتعبير آخر أدق، أن الفكر حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وتحليل ذلك، طبعا بعض الكتب المنطقية عرفت بتعريف أكثر تفصيلا، قالت: الفكر حركة من المجهول إلى المعلوم، ومن المعلوم في المعلوم، ومن المعلوم إلى المجهول. هذا التعريف يكون أكثر تفصيلا. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، واجه المجهول وواجه السؤال في ورقة الامتحان، وعرف أنه من أي أنواع المجهولات، هو عرف ما نوع مجهول، هل هو مجهول تصوري أم يعني هل المجهول مجهول من جهة التعريف أو من جهة إقامة دليل، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع مشكل. مو أن السؤال مثلا ما الدليل على وجود الله، يقوم بكل صفات وجود الله، لا، يختار المعلومة الصحيحة التي تناسب المجهول، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن. لاحظ، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن. يعني أولا مثلا إذا قلت له: ما الدليل على أن العالم حادث؟ هنا يأتي ويقول: العالم متغير، وكل متغير حادث، إذا العالم حادث. إذا لاحظ ماذا؟ وجعل مقدمة صغرى، ثم جعل المقدمة الكبرى، لأنه يجعل المقدمة الكبروية ثم المقدمة صغرى، هذا لا يقرأ. كذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان يقول: حيوان ناطق، لا يقول: ناطق حيوان. عليه أن يقدم الجنس ثم الفاصل، يقول: حيوان ناطق. وهذه المسمى بتنظيم أو بترتيب الفكر أو المعلومات التي تكشف عن المجهول، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن. ما معنى تنظيمها في الذهن؟ يعني يؤلف بينها بأن يجعل المتقدم متقدم والمتأخر متأخر، يجعل المقدمة الصغرى ثم الكبرى، يجعل الجنس ثم الفاصل، التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله حينئذ منها، أي من المعلوم إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار، وبعبارتنا الدقيقة ماذا نقول؟ فتمر على العقل مرحلتين: مقدمات الفكر وأدوار الفكر. ما هي مقدمات الفكر؟ مواجهة المشكل أي المجهول، وثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، هل هو من المجهول التصوري أو التصديقي. يقرأ السؤال لكن لا يفهم ما هو المراد من السؤال. مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، هذه ماذا؟ مقدمات الفكر، وليست عين بداية الفكر، تبدأ من الحركة. قال: حركة العقل من المشكل أي من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده، وهذه الحركة تسمى بالحركة الذاهبة. ثم حركة العقل بين المعلومات للبحث عنها وتأليف ما يناسب المجهول والمشكل ويصلح لحله. وهذه الحركة عبرنا عنها بالحركة الدائرية، حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب وهو المجهول المراد الكشف عنه. وهذه الحركة عبرنا عنها بالحركة الراجعة. سؤالي هنا، قلنا لا بد أن تؤلف بين المعلومات، ومعنى التأليف بين المعلومات يعني ترتيب المعلومات. خب إذا كان المعلومون، إذا كان المجهولون لا يحتاج إلا إلى مفردة واحدة. مثلا درسنا في مقدمة في مذكرة المنطق أنك تارة تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. هنا يحتاج إلى الترتيب، أن نقدم الحيوان على ناطق، أولا نقول حيوان ثم بعد ذلك ناطق. أيضا أستطيع أن أعرف الإنسان وأقول الإنسان مفكر فقط، هذا تعريف صحيح. ولو سئلت في الامتحان ما هو الإنسان تقول هو مفكر ناطق. هنا لم يشتمل الجواب إلا على مفردة ومعلومة واحدة وهي كلمة ناطق. هنا كيف التأليف؟ إذا قال الفكر هو تأليف المعلومة، إن لا يوجد معلومات، لا يوجد إلا معلومة واحدة، فكيف هل هذا يصدق عليه الفكر أو لا يصدق عليه؟ ما سيدي تفهم السؤال؟
السؤال
لا يوجد تأليف. الفكر يتمثل في الحركة الدائرية أيضا، والحركة الدائرية التأليف بين معلومات المنتخبة. هنا لا يوجد التأليف. هنا لا، هنا واجهت مجهولا وهو ما هو الإنسان، وحددت نوعا مجهول وهو يريد تعريف الإنسان. إذا المجهول هنا مجهول تصور. هنا حركة تبدأ الحركة الذاهبة، انتقلت من المجهول إلى المعلومات المخزونة في ذهني، ثم بعد ذلك بدأت الحركة الدائرية. الحركة الدائرية هي التأليف بين المعلومات وانتخاب، هنا انتخبت المعلومة الواحدة وهي ناطق فقط. إذا لا يوجد تأليف، ويقول الحركة الدائرية هي تأليف بين المعلومات وتنظيم المعلومات بأن يقدم ما هو مقدم على ما هو مؤخر. نعم.
قد يكون تعرفات المرحلة الدائرية لا يحتاج إليها الإنسان،
لا لا حد المسمى بالحد، كلامنا لا في الفكر ليس في الحد. الذي يستغني عن الحركة الأولى والثانية عنده قوة في حد لا قوة في الحد. نتكلم لا، هو يقول الحركة الدائرية التأليف بين المعلومات. نقول إذا كانت إذا كان الجواب فقط بكلمة واحدة، أي تأليف هنا؟ لا هو فألف بين ماذا وماذا؟ ألف الله بين قلوبكم، يعني هناك قلبان، أما هنا لا يوجد إلا معلومة واحدة، فكيف يصبح علامة التأليف؟ الحركة الدائرية تأليف، نقول بعض المعلومات لا تحتاج إلى تأليف لأن الجواب بكلمة واحدة. قال وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة، لاحظ هذا دليل على أن الحركات هي الفكر، أما مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فقط مقدمات للفكر وليس هي الفكر. هذا هو الدليل. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم وال طبعا هنا وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول لا نحتضن منها هذا التفصيل وهو الحركات الثلاث إلا بالقوة استظهاره. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين. نعم، ما شرحنا وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهولات. هنا أنا أذكر الفرق بين الحدس وبين الفكر. لاحظوا الفرق من خلال هذا المثال. لاحظوا الفرق من خلال هذا المثال الذي حاصله أن الإنسان تارة يواجه المجهول، وهو ما الدليل على أن العالم حادث؟ حادث يعني لم يوجد فوجد، خرج من حيز العدم. ما الدليل على ذلك؟ تارة الإنسان ماذا يفعل؟ يقول بما أن العالم متغير، وبما أن المتغير حادث، إذن الحد الأوسط ما هو؟ هو متغير. الحد المتكرر هو متغير، فيحدث الحد الأوسط فينفذ. إذن العالم هنا العقل كيف استطاع أن يثبت حدوث العالم؟ بواسطة الحصول على الحد الأوسط وتأليف الدليل. هو أولا ألف، جعل مقدمة أولى وهي بما أن العالم متغير، ثم قام وجعل مقدمة ثانية وهي وبما أن المتغير حادث، فرأى أن الحد الأوسط كلمة متغير، فقام بحذفها فنتج أن العالم حادث. هذا يسمى بالفكر، جميع الحركات مر بها. بينما تارة يوجد إنسان لا يحتاج إلى أن يأتي بمقدمة صغرى بمقدمة كبرى، يكون الحد الأوسط وهو المتغير حاضرا سريعا في ذهني، بحيث لو تقول لا ما الدليل على حدوث العالم؟ يقول لأنه متغير إذن هو حادث، لأنه متغير إذن هو حادث. أما الإنسان الأول ماذا قال؟ قال لحظة، أخذ دقيقة، قال بما أن العالم متغير وبما أن المتغير حادث، إذن قام بعمل التأليف بين المقدمات وترتيب المقدمات، وجعل قياس مؤلف من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى، ثم بعد ذلك استطاع أن يثبت حدوث العالم. هذا يسمى فيك. أما الذي يحضر الحد الأوسط سريعا إلى ذهنه يسمى أنه يمتلك قوة حادث، فلا يحتاج أنه ينتقل من المجهول إلى المعلوم وأنه يؤلف بين المعلومات مباشرة. الحد الأوسط يكون حاضرا في ذهنه، فيقول يعني بمجرد أن تسأل الإنسان ما الدليل على حدوث العالم؟ يقول لأنه متغير إذن هو حادث. لاحظ، لا يحتاج إلى أن يؤلف بين المقدمات ويرتب المقدمات ويشكل قياسا على هيئة مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. هذا معنى قول الشيخ المظفر أنه يستغني عن الحركة الأولى والحركة الثانية. لا يحتاج أن يذهب من المجهول إلى المعلوم، ولا يحتاج إلى الحركة الدائرية أن يؤلف بين المعلومات مباشرة. الحد الأوسط يستحضره فيجيب. قال نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين وإنما ينتقل رأس، لاحظ يستغني عن الحركة الذاهبة والدائرية، لكن لا يستغني عن مواجهة المشكل وتحديد نوع مجهول. لا بد له من أن يواجه المجهول ويعرف نوع مجهول، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجات الإلهام. ولذلك أيضا جعلوا القضايا أي الحدسيات من أقسام البديهيات، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل. أكملوا العبارة، في شكل هنا ظاهرا من سهو الخلق، عند مواجهة المشكل ومعرفة ماذا نوعه. تكملون العبارة هكذا، عند مواجهة المشكل ومعرفة نوعه من دون كسب وسعي فكري، يعني من دون الحاجة إلى الحركة الذاهبة والحركة الدائرية، فلم يحتج إلى معرفة نوعه، هذا اشتباه، فلم يحتج إلى معرفة نوعه. نقول لا، لا بد من معرفة نوع المجهول. إذا لم يعرف نوع المجهول وما هو المطلوب في السؤال لا يستطيع الجواب. ولهذا قيل فهم السؤال نصف الإجابة. هنا فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكلة، المشكل بمعنى المجهول، نقول لا يحتاج إلى معرفة نوع المجهول. هذا لعله سهو القلم أو ما شابه ذلك، فهذه العبارة صحيحة. نعم، ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قالوا أي المناطق إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحد ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني الذي لا يمتلك قوة الحد، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة، لاحظنا صحيح، بعد معرفة نوع، لا هنا حتى بعد معرفة نوع المشكل يشير إلى الشخص الثاني. قال فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل، حتى من له قوة الحد يحتاج إلى معرفة نوع المشكل. هذا الشيخ الوائلي رحمه الله عليه، جاء إليه شخص قال له شيخنا سمعنا أنكم متتم، قال لا أنا ما مت، قال أنا موجود أمامك والوجود خير دليل، قال لا بس القضية متواترة والتواتر بديهي أنا ما أستطيع أن أنكرها، يقول له أنا موجود، قال لا بس أنا ما الذي أخبرني ثقة ولا أكذبه لأنه ثقة، هذا الذي عملية غير عقلية وما شابه. هذا تمام الكلام، كل الكلام فيما يتعلق بمباحث العلم أو ما أطلقنا عليه بنورية المعرفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أبحاث المنطق، ويفهرس في البداية نقرأه قراءة سريعة. علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث، أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. ولهذا قلنا ليس كل العلوم نظرية وليس كل العلوم ضرورية، بل بعضها ضروري والبعض الآخر نظري، والضروريات يكتسب من خلالها نظريات، أو قل إن النظريات تكتسب وتحصل من خلال ضروريات، لكي لا يرد لا محذور الدور ولا محذور التسلسل. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده، قلنا تأليف المعلومات يعني يجعل مقدمة أولى مقدمة ثانية وهكذا، ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات. هذا يشير إلى عملية الفكر، لأن علم المنطق هو الفكر وإضافتها إلى ما عنده من معلومات. قلنا نحن المعلومات على قسمين والمجهولات على، إذا كان الانتقال من المجهول، عفوا، إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري هذا باب التعريف، لأن التعريف معناه بيان الشيء وتصور الشيء. أما إذا كان الانتقال من المعلوم التطبيقي إلى المجهول التطبيقي فهذا يتكفل به باب الدليل والحجة والبرهان. فموضوع علم المنطق ما هو؟ باب التعريف وباب الدليل. وعلم المنطق قال فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، باب التعريف، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة والدليل، ويسمى الحجة والدليل ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة التأليف والتركيب، وأخرى من ناحية مادة القضايا، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: مباحث الألفاظ والكلي والمعرف والقضايا والحجة والصناعات الخمس. يأتي الباب الأول وهو مباحث الألفاظ. تم الكلام على المقام، والحمد لله رب العالمين.